بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا معكم أيها الإخوة عند الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث القدسي مقدار تفضل الله سبحانه وتعالى على خلقه، ففي هذا الحديث ترغيب عظيم في فضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته. يقول ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، وهذا كما مر معنا هو الحديث القدسي، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي كتب ربنا سبحانه وتعالى وقوع السيئات والحسنات في اللوح المحفوظ، وكتب ثوابها فيما دل عليه الشرع، ثم بين ذلك، أي بين بما تكون به الحسنة وبما تكون به السيئة. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قوله في الحديث فمن هم بحسنة، المراد بالهم العزم على الفعل، العزم على الفعل، وقد ذكر أهل العلم أن النية والقصد يكون على درجات، فمن درجاته الهم، وهو العزم أي النية الجازمة على فعل شيء. والهم بالحسنة يكون على أوجه كما ذكر أهل العلم. الوجه الأول أن يسعى المسلم بأسباب الحسنة، ولكنه لا يدرك هذه الحسنة، فهذا يكتب له الأجر كاملا. مثال ذلك أن يصلي صلاة الفريضة قائما ثم يعجز عن القيام فيجلس في الصلاة، فهذا له أجر الصلاة كاملة من حيث القيام. الوجه الثاني أن يهم بالحسنة ويعزم عليها، ولكنه يترك الحسنة لحسنة أفضل منها وأعلى منها، فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا ويثاب على همة أي نية الحسنة الدنيا، فثوابه مرتين، يثاب ثواب النية للعمل الأدنى، ويثاب ثواب النية والفعل للعمل الأعلى. ومثلوا على ذلك بالرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيت في البيت في المسجد الحرام. ولا شك أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى، فهو ترك الصلاة في المسجد الأقصى بنية أن يصلي في مكان أفضل منه، فهذا يأخذ الأجر مرتين: المرة الأولى على نيته أن يصلي في المسجد الأقصى، والمرة الثانية على نيته وفعله إذا صلى في المسجد الحرام. الوجه الثالث أن يهم بالحسنة ثم يتركها تكاسلا، فهذا يثاب على الهم فقط ولا يثاب على الفعل. مثل أن يهم الإنسان بصلاة الضحى فيشغل عنها أو ينصرف عنها لانشغاله بحديث أو بخروج من بيته أو غير ذلك، فهذا يثاب على النية فقط. أما في المثال الأول فإنه يثاب على النية وعلى الفعل ولو لم يفعله. ثم قال في الحديث: وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا إذا ترجم النية أو الهم إلى فعل واقع، كان عازم على الصلاة ثم صلى، فإن فعل ما كان عازم عليه من الحسنات فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن تضاعف له أجر هذه الحسنة من 10 حسنات إلى 700 ضعف. وهذه المضاعفة يختلف فيها الناس باختلاف عدة أمور تطرأ على النية والفعل، كاختلافهم في توقير الله سبحانه وتعالى والرغبة في الآخرة، وكاختلافهم باختلاف الزمان والمكان، وغير ذلك من الأمور. فصلاة الضحى مشروعة من بعد ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال، ولكن من صلى في أفضل وقت لها فإن أجره يضاعف أكثر ممن صلىها في أول الوقت أو في آخر الوقت، وهكذا. ولهذا يقول العلماء أن الصحابة رضي الله عنهم ضاعف الله سبحانه وتعالى لهم الأجور مع أن الأفعال واحدة، لكن هذه المضاعفة باعتبار ما كان في قلوبهم وما ابتلى الله سبحانه وتعالى بهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فتبدأ المضاعفة من 10 حسنات وتمتد إلى 700 ضعف. ثم قال في الحديث: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1. وهذا سبحان الله من رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله وجوده على الناس، أن من هم بسيئة فلم يعمل هذه السيئة فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على تركه لهذه السيئة، وإن هم بالسيئة وعزم عليها وفعلها وابتلي بها كتب الله له سيئة واحدة. في الحسنات عند الفعل تبدأ الحسنات بعشر حسنات إلى 700 ضعف، وفي السيئات تبدأ السيئات وتنتهي بسيئة واحدة. الهم بالسيئة ذكر أهل العلم أنه له أحوال. الحال الأولى أن يهم بالسيئة ثم يتركها لله، فهذا يؤجر على تركه فتكتب له حسنة كاملة. كان يهم الإنسان على سبيل المثال بالسرقة أو بفعل الفاحشة، ثم يتذكر علم الله سبحانه وتعالى واطلاعه عليه فيتركها حياء وخوفا من الله سبحانه وتعالى، فهذا يؤجر على هذا الترك. الحالة الثانية أن يهم بالحسنة، أن يهم بالسيئة ويعزم عليها ولكن يعجز عن السيئة من غير أن يسعى بأسبابها، فهذا يكتب عليه سيئة ولكن ليس كعامل السيئة. مثال ذلك أن يهم الإنسان بالسرقة ويرتب وينظم وغير ذلك، ولكن عندما جاء إلى البيت وجد صاحب البيت فرجع لم يسرق، فهذا يأثم على همه، ولكن هذا الإثم ليس كإثم من سرق لأنه لم يسرق في الحقيقة. الحالة الثالثة أن يهم بالسيئة ويسعى في الحصول عليها ولكن يعجز، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملا. الفرق بين الحالة الثانية والثالثة أن في الحالة الثانية عجز عنها من غير أن يسعى في أسبابها، وفي الحالة الثالثة عجز عنها مع سعيه في أسبابه. فمن هم بالسيئة ولكن عجز عنها لأنه لم يأخذ بأسباب فعلها فهذا يأثم على نيته. الحالة الثالثة أن يهم بالسيئة ويحرص على فعلها ويسعى بأسبابها لكن يعجز عنها، فهذا يأثم إثم النية وإثم الفعل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقال الصحابة: يا رسول الله، فما بال المقتول؟ ماذا قال النبي؟ كان حريصا، يعني يعزم وهم، كان حريصا على قتل صاحبه. فهما في الإثم سواء، في الإثم سواء، في إثم الهم وفي إثم الفعل. الحالة الرابعة أن يهم بالسيئة ثم يتركها لا لله ولا عجزا عنها، فهذا لا يأثم ولا يثاب. فإذا خلاصة هذه الأحوال: متى يثاب الإنسان على همه بالسيئة إذا تركها؟ إذا كان الترك لله، وما عدا ذلك فإنه لا يؤجر على تركه للمعصية. ثم قال في الحديث: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى على الناس، ولذلك يقال: لا يهلك على الله يوم القيامة إلا هالك، بمعنى أن الناس يأتون يوم القيامة فيحاسبهم الله سبحانه وتعالى، فمن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار، وهذا هو الهالك الحقيقي. لماذا؟ لأن الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف، ومع ذلك يأتي والسيئات أكثر، فهذا هو الشقاء الذي لا بعده شقاء. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على إثبات كتابة الحسنات والسيئات، ومن فوائده أنه يدل على فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه وإحسانه بعباده. طيب، الحديث 38، قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث، والذي يعرف عند العلماء بحديث الولي، من الأحاديث العظيمة المشتملة على فوائد كثيرة، والإمام الشوكاني رحمه الله له كتاب مستقل في شرح هذا الحديث، يقول فيه: حديث من عادى لي وليا قد اشتمل على فوائد كثيرة النفع جليلة القدر لمن فهمها حق فهمها وتدبرها كما ينبغي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله تعالى قال، وهذا يدل على أن هذا الحديث حديث قدسي. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، كل مؤمن تقي ليس بنبي. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، الولاية أيها الإخوة من أعظم المقامات والدرجات عند الله سبحانه وتعالى، وحقيقة الولاية تكون بتحقيق الإيمان والتقوى لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي، كل من آمن وكل من اتقى الله سبحانه وتعالى فهو من أوليائه. ولما علقت الولاية بالإيمان والتقوى دل ذلك على تفاضل الولاية، لأن الناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى، فعلى قدر إيمان الإنسان وتقواه تكون درجته في الولاية عند الله سبحانه وتعالى. قوله: من عادى لي وليا، المعاداة بمعنى البغض، أي من أبغض وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى. وهذه البغضاء ذكر أهل العلم أن فيها تفصيلا، فإن كانت البغضاء لدين هذا الولي فهذا يدخل في هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإن كانت المعاداة لأجل الدنيا وحصل بينه خصومات فيقول أهل العلم: إن صار مع هذه الخصومات بغضاء وكراهية فهذا يخشى عليه من الدخول في هذا الحديث، وإن كانت هذه الخصومة من غير بغضاء ولا كراهية فلا يدخل في هذا الحديث. فإذن المعاداة إن كانت من أجل الدين فهذا يدخل في الوعيد في هذا الحديث ولا إشكال فيه، وإن كانت المعاداة من أجل أمر من أمور الدنيا فإن أثرت هذه المعاداة أو الخصومة فولدت الكراهية والبغضاء فهذا يخشى عليه من الدخول في هذا الوعيد، وإن لم يترتب على هذه الخصومة بغضاء ولا كراهية فهذا لا يدخل في الحديث. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا شك أيها الإخوة أن أولى من يدخل في هذا الحديث هم العلماء الربانيون، وأعظم العلماء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان معاداة أولياء الله من غير العلماء ومن غير الصحابة مؤذنة للحرب من الله فمن باب أولى أن يؤذن بالحرب على من عاد الصحابة وعلى من عاد العلماء الربانيون الذين اقتدوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة من أعظم ما ينبغي على طالب العلم أن يحذر منه أن يعادي العلماء الربانيين، وأن يكون في قلبه شيء من البغضاء على أحد من علماء السلف، فإن ذلك يخشى عليه من الدخول في هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولذلك أهل العلم يفرقون بين في التعامل بين معاملة علماء أهل السنة والجماعة ومعاملة علماء أهل البدع. فأهل البدع يبغضون لبدعتهم، وهذه البغضاء من لوازم الولاء والبراء. أما علماء أهل السنة والجماعة فيوالون ويحبون ولا يجوز بغضهم، ومن أبغضهم لدينهم أو لسنتهم فيخشى عليه من هذا الوعيد: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومعنى قول الله سبحانه وتعالى فقد آذنته بالحرب أي أعلنت عليه الحرب، والمراد أعلمته وأنظرته بأنه سيعاقب من الله بإيصال عذابه ونكاله به، بأنه متوعد عليه من العذاب والوعيد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يعهد سبحان الله عن أحد استنقص أحد من علماء أهل السنة والجماعة إلا وقد خذل، لأن هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، أي أن أحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى هي الفرائض والواجبات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي لا يزال مستمرا على أداء النوافل. وقوله في الحديث ولا يزال عبدي، كلمة لا يزال تفيد الاستمرار، أي أنه صار له كثرة بالنوافل حتى اتصف بها من كثرة إتيانه بهذه النوافل. يكثر من صلاة التطوع، يكثر من الصيام، يكثر من الصدقة، يكثر من طلب العلم، يكثر من غير ذلك من نوافل العبادات. فثمرتها أن الله سبحانه وتعالى يحبه. وقوله حتى أحبه، هذا يدل على أن محبة الله سبحانه وتعالى تستجلب من طاعته. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الناس بناء على أشكالهم أو ألوانهم أو أصولهم، إنما يحب الله سبحانه وتعالى الناس بحسب أدائهم للفرائض والنوافل. ثم قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قوله فإذا أحببته، هنا في الحديث سيذكر أثر هذه المحبة على العبد. يعني من أحبه الله سبحانه وتعالى ماذا يستفيد، وماذا تثمر له محبة الله؟ هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها. ومعنى ذلك، معنى قول الله سبحانه وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن سمع الولي الذي أدى الفرائض والنوافل يكون تابعا لمرضاة الله، وأن الله سبحانه وتعالى يسدده ويوفقه في سمعه وبصره، فلا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يسمع بتوفيق الله إلا ما يرضي الله. فهذه أثر المحبة على العبد. ولذلك أيها الإخوة، هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا ابتلي بذنب فإن الله سبحانه وتعالى قد خذله في هذا الذنب، ويدل على أن الإنسان إذا انصرف عن الذنوب والمعاصي إلى طاعة الله، هذا الانصراف دليل على توفيق الله سبحانه وتعالى له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإرادة هنا إرادة التوفيق، إرادة التوفيق وإرادة سداد من الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث استدل به بعض المتصوفة على عقيدة الحلول والاتحاد، وقالوا بأن هؤلاء الأولياء هم الله سبحانه وتعالى، وقد يحل الله سبحانه وتعالى فيهم. وزادوا رواية في هذا الحديث قالوا فيها: وحتى يقول للشيء كن فيكون، أي الولي. وهذه رواية موضوعة ومكذوبة ولا تصح. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الحديث لما قال الله سبحانه كنت سمعه الذي يسمع به، يفهم كلام العرب من خلال السياق والسباق، بمعنى أن هذا الحديث يوضح بعضه بعضا. وليس المراد أن الله سبحانه وتعالى يحل في العبد، لا، إنما المراد أن سمع هذا الولي يكون أو لا يقع إلا كما يحبه الله، وبصره لا يقع إلا كما يحبه الله، ورجله لا تمشي إلا إلى موضع يحبه الله. هذا هو معنى الحديث. ولذلك قال: ولئن سألني لأعطينه، الآن من السائل ومن المسؤول؟ نعم، السائل هو الولي والمسؤول هو الله سبحانه وتعالى. فلو كان الولي هو الله فلا يسأل الإنسان نفسه، إنما السؤال يوجه إلى الغير. ولئن استعاذني لأعيذنه، هؤلاء المتصوفة يسألون الأولياء ويستعيذون بالأولياء، والله سبحانه وتعالى يقول ولئن سألني، يعني ذاته سبحانه وتعالى، لأعطي الولي. والله سبحانه وتعالى لا يعطي نفسه شيء، إنما يعطي ويعيذ غيره سبحانه وتعالى. هذا الحديث في عدة فوائد، من فوائده أنه يدل على أن معاداة أولياء الله سبحانه وتعالى من كبائر الذنوب. ويدل على إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، أو على إثبات محبة الله سبحانه وتعالى، وأن محبة الله تتفاضل. فالله سبحانه وتعالى يحب بعض عباده أكثر من بعض. ودل هذا الحديث على أن أعظم ما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى أداء الفرائض والإكثار من النوافل. الحديث 39، قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث كذلك من الأحاديث العظيمة. يقول مصنف الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث اشتمل على فوائد وأمور مهمة لو جمعت بلغت مصنفا. فهذه الكلمات من الإمام النووي تدل على أن هذا الحديث من القواعد العامة التي يتفرع عنها كثير من الفروع والجزئيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي، تجاوز أي عفا وسامح. وقوله تجاوز لي أي من أجلي، أي من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، يرحمك الله. وهذا يدل على أن هذا التجاوز والعفو من خصوصيات هذه الأمة. فالأمم السابقة كانت مؤاخذة بالخطأ والنسيان والإكراه، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن تجاوز عنها في أخطائها وفي النسيان وفي الإكراه. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والخطأ هو ما يرتكبه الإنسان من غير عمد. كل ما يقع من الإنسان من غير عمد فهو خطأ، ولذلك الجهل نوع من الخطأ. تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والإكراه هو الإجبار والإلزام. فدل هذا الحديث على أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والإكراه. ولكن ما الذي تجاوز الله عنه في هذه الأمور الثلاثة؟ الذي تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه في هذه الأمور الثلاثة هو الحكم التكليفي، أي الإثم. من عمل شيئا خطأ فإنه لا يثم، أو نسيانا فإنه لا يثم، أو أكره عليه فإنه لا يأثم. أما الحكم الوضعي، والمراد بالحكم الوضعي الأسباب والشروط والموانع، والمراد بصيغة أوضح حقوق الناس، فإن هذه لا تسقط بالنسيان ولا بالخطأ ولا بالإكراه. ولذلك القتل الخطأ لا يأثم الإنسان عليه، ولكنه يضمن الدية. فالحكم بالدية يسميها أهل الأصول حكم وضعي وليس تكليفي. وكذلك من أفسد مال غيره خطأ أو جهلا فإنه يضمن. فهذا الحديث من فوائده أنه يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، ويدل على القاعدة الفقهية أن الخطأ والنسيان والإكراه من الأعذار الشرعية التي ترفع الإثم عن صاحبها. لو أن رجلا كان صائما فنسي فأكل طعام غيره، الطعام ليس له لغيره لكنه أكله ناسيا، هل يأثم؟ الجواب لا. هل يفسد صيامه؟ الجواب لا. هل يضمن طعام غيره؟ الجواب نعم، لأن طعام الغير من حقوق العباد. الحديث الأربعون، قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث كذلك أصل في الزهد بالدنيا واحتقارها والقناعة من الدنيا بالقليل الذي يبلغ للآخرة. وأن الزهد بالدنيا لا يكون إلا لمن كان في قلبه حياة. يقول ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أي أمسك بكتفي من الأمام، وهذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بابن عمر. والأحاديث الواردة في ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كثيرة جدا، وهذا يدل على حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لصغار الصحابة. يقول: كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب هو الذي لم يتخذ الدنيا سكنا أو قرارا، أو عابر سبيل. وعابر السبيل هو الذي لم يستقر في الدنيا أبدا. فالغريب قد يسكن ولكن سكنه مؤقت، أما عابر السبيل فإنه لا يستقر، هو يمشي لكن يجلس قليلا للراحة ثم يكمل. ولذلك يقول أهل العلم أن عابر السبيل أكمل زهدا من الغريب، وذلك لأن عابر السبيل ليس بجالس والغريب يجلس وإن كان مغتربا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كلمة أو هنا ليست للشك بل هي للتخيير والإباحة، بمعنى إن لم تكن عابر سبيل فكن غريبا في الدنيا. وذكر بعض أهل العلم أن أو هنا بمعنى بل، يعني الأولى والأفضل أن تكون عابر سبيل. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هي وصية عظيمة في الحقيقة، تدل على أنه ينبغي لأهل الإيمان وأهل طاعة الرحمن ألا يركنوا إلى الدنيا، لأنه مهما طال العمر بالإنسان فإن مآله ونهايته مفارقة هذه الدنيا. وهذه الوصية كما يقول أهل العلم هي مطابقة للواقع لو عقل الناس، لأن الإنسان ابتداء حياته كانت في الجنة، آدم عليه السلام خلق في الجنة وعاش في الجنة، ثم نزل إلى هذه الأرض ابتلاء واختبارا، فنزوله في هذه الأرض بمثابة أنه غريب، وإلا موطنه الأصلي هو الجنة. فكذلك الإنسان مهما عاش في هذه الدنيا فإنه غريب وسيغادر هذه الدنيا. ولذلك من أعظم ما يصاب به العبد أن يصاب بالغفلة عن حقيقة الدنيا، فيغفل عن حقيقة الدنيا وأنها دار غربة وابتلاء واختبار، وأنها دار ممر وليست بمقر. إذا غفل الإنسان عن هذه الحقيقة انغمس في الدنيا، وكلما أخذ منها شيئا طمع فيما هو أكثر منه. قال وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذه الوصية أو هذا الفعل من ابن عمر مأخوذ من وصية النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وقوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح أي كن حذرا مستذكرا لليقين الذي قد يتناسى عنه الناس وهو الموت. ولذلك إذا كان الإنسان مستحضرا لهذه الحقيقة وهو الموت فإن هذا الاستذكار يمنعه ويحميه من الوقوع في الذنوب والمعاصي. ولذلك كان كثير من السلف يروى عنهم أنه لو قيل له أنك تموت الليلة لما استطاع أن يزيد من عمله على استعداد تام متى يأتيه الأجل، وهذا روي عن كثير من السلف. فالعاقل أيها الإخوة ينظر إلى نفسه ويتأمل في حاله لو قيل لنا الآن أن هذه الليلة هي آخر ليلة في حياتك، فهل سيتغير شيء من حياتنا؟ الجواب الأكثر نعم، وهذا التغير يدل على ماذا؟ على تقصير. ولذلك أيها الإخوة، هذه الوصية من أعظم الوصايا التي ينبغي على طالب العلم أن يجعلها نصب عينيه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الحديث 41 قال عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث مما اختلف فيه أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، وممن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لعلة في إسناده، وإن كان معناه صحيح لكن إسناده لا يصح. الحديث 42 وهو الحديث الأخير من أحاديث 40 النووية، يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة التي تدل على عظمة شأن التوحيد وسعة مغفرة الله سبحانه وتعالى لعباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. المقصود بابن آدم هنا المسلم الذي اتبع رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أرسل إليه، وليس المقصود بجنس ابن آدم، إنما المقصود هنا المسلم الموحد. وقوله سبحانه وتعالى: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، هذه الجملة فيها سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي بمعنى قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالتوبة لا شك أنها تجب ما قبلها. ثم قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وقوله غفرت لك، المغفرة أيها الإخوة هي ستر الذنوب والتجاوز عنها. ثم قال سبحانه وتعالى: لو بلغت ذنوبك عنان السماء، والمراد بعنان السماء هو السحاب العالي. ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا هو الشرط في مغفرة الله سبحانه وتعالى للناس، لا تشرك بي شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمشرك. يقول سبحانه وتعالى: إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مهما وقع في الذنوب والمعاصي والأخطاء والزلات وضعف أمام الله سبحانه وتعالى، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع من كل شيء. هذا الحديث أيها الإخوة فيه عدة فوائد. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على شرف ابن آدم، لأن الله سبحانه وتعالى وجه إليه الخطاب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد مع الدعاء من رجاء، فهذا الحديث من أرجى الأحاديث، لأن الله سبحانه وتعالى قد وسع على الناس بمجرد أن يستغفر الإنسان ربه ويدعو الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت هذه الذنوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه يدل على فضيلة التوحيد، وأنه سبب لمغفرة الذنوب. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه إثباتا للقاء الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ثم لقيتني لا تشرك بالله شيئا. فإذا علم الإنسان أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى فلا بد له أن يستعد لملاقاة الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. وبذلك نكون إن شاء الله قد انتهينا من كتاب الأربعين النووية. وفي درس العشاء إن شاء الله سنطرح اقتراح بخصوص الدرس أو الكتاب الذي سيشرح. هل ترغبون بأن نجعل الدرسين اتماما لكتاب الأدب المفرد حتى ننتهي منه في غضون سنة، لأن الكتاب طويل، أو ترغبون أن نبدأ بكتاب آخر؟ إن شاء الله نتشاور معكم في الدرس القادم حتى يأتي لنا الإخوة الذين يحضرون معنا في الدرس الثاني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير.